الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، الأدب 17، تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وقد دل على إيضاح هذا الأدب نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا الباب، باب تحريم التهاجر بين المسلمين بدون علة، بدون سبب، فإن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، لا يؤمن أحدكم، حديث حمزة أبي حمزة أنس بن مالك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أنه أو على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل. الصرم المقاطعة، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية، لأن القرين بالمقارن يقتدي، المخاللة فلينظر أحدكم من يخالل. أحيانا الصديق هذا يفسد عليه دينك ودنياك، فتحاول جاهدا ألا تكون في أكثر أوقاتك معه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، مقاطعة، خصومة من أجل حظوظ الدنيا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. فانظروا إلى هذا الحرمان العظيم. الحديث في صحيح مسلم: عندما تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى فيغفر سبحانه وتعالى لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا 2 بينهما خصومة من أجل أمور الدنيا ومن أجل حظوظ النفس، فيقول الله عز وجل: أنظروا، أجلوهما، أخروهما حتى يصطلحا. ولذا الأمر عظيم، لا تكون المقاطعة والمخاصمة من أجل حظوظ النفس أو من أجل أمور الدنيا، لأنه مر معنا البارحة ولله الحمد والمنة تفصيل الضابط في هجر العاصي وفي المبتدع، وأيضا تفصيل للعلماء في هذا الباب. إذا لما سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة، فأجاب رحمه الله تعالى: الضابط أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فلا تهجره. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد في معصيته وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة، أما لو كان هجره ينفع كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع فهنا هجره حتى يرتدع. فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرته ولكنه لم يرتدع فعد وسلم عليه ولا تنسى النصيحة. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا أيها المباركون إلى النصح وإلى التغاضي وإلى الدعوة بالحكمة وإلى معالجة الأمور بالرحمة كذلك، ما أحوجنا إلى ذلك جميعا والله أيها المباركون. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نقرأ في هذا الباب العظيم، وأن نقرأ شروح العلماء الربانيين لمثل هذا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، يقول أيضا العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض. فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أن يكرهه في قلبه لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، ولا تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما فيه من الإيمان، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يتسرع أحدنا في مثل هذه الأمور. في هذا الأدب أيها المباركون يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. أسأل الله السلام والعافية. بل إنه المسألة عظيمة، قد يكون الهجر لمدة طويلة، وقد يكون المتهاجران أخوين لأم وأب نسأل الله السلامة والعافية من أجل حظوظ الدنيا، إما ميراث وإما كذا وإما فتح باب على باب وإما نافذة وإما جار وجار. وتأملوا جميعا، نتأمل هذا الحديث ما جاء عن أبي خراش الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فعندما تتأمل هذه المدة، وبعض الناس قد يطيل المدة أكثر من سنة، تجد بينه وبين أخيه خصومة من سنوات عدة، فلنكن من العقلاء. وكل هذا من أجل حظوظ الدنيا، ليس لمسوغ شرعي، ليس من أجل الله تبارك وتعالى، ليس من باب الولاء والبراء والحب والكر في الله تبارك، إنما من أجل حظوظ الناس. والله وإني لأعرف في مجتمعاتنا من يبغض شخصا من أجل أنه ينتمي إلى تشجيع فريق، خصم فريقه، فيصبح بينهم من العداوة كذا. فالله المستعان، ما أحوجنا إلى أن نتدبر أيها المباركون. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، الإفساد، تغيير قلوبهم، تقاطعهم، تدابرهم. فالمسألة عظيمة. يقول الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في الأفنان الندية بعد إيراد بعض النصوص، يقول: ففي هذه النصوص الكريمة نهي صريح وتحذير بليغ يحمل الرحمة للمسلمين ذكورا وإناثا، لئلا يقعوا في جريمة الهجران التي تتنافى مع أخلاق أهل الإيمان وتتفق مع صفات أهل الفسق والعصيان. فيجب على المسلم العاقل أن يرحم نفسه، وذلك بالإحسان إلى إخوانه المسلمين بشكر المحسن منهم على إحسانه، والتجاوز عن المسيء منهم، وكظم الغيظ عن صاحب الزلة احتسابا لوجه الله. هذه الكلمة نحتاج أن نقف عندها قليلا، تكظم الغيظ عن صاحب الزلة احتسابا لوجه الله. الآن قد يزل من كان أقرب قريب لك أو أقرب صديق، فيبلغ خبره الآفاق وأنت تسب فيه وتشتمه، فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا الأمر. قال رحمه الله أيضا: وحرصا على بقاء رابطة الإيمان قوية متينة بين المسلمين والمسلمات، وخوفا من الوعيد الشديد الذي يترتب على الهجران المنهي عنه شرعا. أما هجر أصحاب البدع، لا سيما أهل البدع المكفرة أو الخطيرة على أمة الإسلام، فليس من هذا الباب، وإنما هو مأذون فيه شرعا، زجرا لأهل البدع وتطبيقا لمنهج الولاء والبراء في الإسلام فيهم. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرحمة ومن أهل الرفق لإخواننا، بمن هم من أهل الصلاح والإصلاح، ومن أهل الصلاة جمعة وجماعة، ومن أهل التوحيد الخالص ولله الحمد والمنة، حتى وإن زل في أمر اقترب منه، وكن كالطبيب يعالجه، وينصحه. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون. بما تزول أو بما يزول الهجران؟ يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله، قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. يعني كانا صديقين يرجعان كما كانا. نأتي إلى الباب الذي يليه، الباب 18، وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله. وقد دل على هذا الأدب ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا الحديث تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لتشميت العاطس. ومعنى التشميت الدعاء بالخير والبركة للذي عطس. وقال بعض أهل العلم في معنى التشميت معناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. ويروى بالسين التسميت، ومعناه جعلك الله على سمت حسن أي على خلق حسن. فهذا الباب باب عظيم، نحتاج إلى أن نتعلم الآداب التي فيه. قال ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. انتهى كلام. فعندما يأتي هذا العطاس يحمد العبد ربه، يحمد الله تبارك وتعالى. تحدث أمور لا يعلمها إلا الله، والآن الطب الحديث كشف فيها أمورا، وذكروا بأنه كما ذكر ابن القيم قديما دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته إلى آخر ما قال. وتشميته قول يرحمك الله أجمع علماء الأمة على أن التشميت مشروع، واختلفوا في وجوبه. يعني هل واجب، واجب فرض عين أو كفاية؟ قال ابن بطال رحمه الله ذهبت طائفة إلى أنه واجب متعين على كل من سمع حمد العاطس، هذا قول أهل الظاهر. واحتجوا بحديث فحق على كل مسلم أن يشمته، والحديث بروايته الطويلة إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه، حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. بقية الحديث: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. إذن هؤلاء القائلون بالوجوب أنه فرض عين فوجب على كل سامع، يقول ابن بطال: وذهبت طائفة إلى أنه واجب على الكفاية كرد السلام، هذا قول مالك وجماعة، وقال آخرون، هذه طائفة ثالثة، هو إرشاد وندب وليس بواجب، يعني أنه مستحب مندوب، وتأولوا فحق على كل مسلم أن يشمت، أن ذلك في حسن الأدب وكرم الأخلاق. إذن ثلاث طوائف: الطائفة الأولى القائلة بالوجوب على التعيين فرض عين، والثانية على أنه على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر، والثالثة على أنه ندب مندوب فقط ليس بواجب. وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا. هنا شرط وقيد: إذا عطس فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، ما جاء بالسبب فلا يشمت. وأيضا يشهد لذلك ما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة الأبرار، وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء، من حديث أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحد العاطسين ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. ما أحوجنا أن نتنبه، إذا عطس أحدنا فليحمد الله تبارك وتعالى على النعمة. أيضا ورد من الأحاديث في الصحيحين حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس، هذا أمر تشميت العاطس وهو الشاهد معنا، وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم. وأيضا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية أخرى لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمت، وإذا مرض فعذه، وإذا مات فاتبعه. إذن بيان شافي حقوق المسلم على المسلم. ثم ماذا يقول هذا المشمت وماذا يقول العاطس؟ جاء في أحاديث في روايات مختلفة، جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. إذن الأولى الحمد لله فقط
والثانية الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو أي العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا جملة تقال الحمد لله على كل حال، فيها زيادة على كلمة الحمد لله، وفيها قول المشمت له يرحمك الله، وقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. يدل لذلك ما جاء عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، يعني جاء بهذه، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إذن هذا يشهد للرواية الأولى، جاء في موطأ الإمام مالك زيادة من العاطس حينما يشمت، يعني عندما يقال له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. إذن هنا فيه زيادة على يهديكم الله ويصلح بالكم، يرحمنا، يقال بدلا منها يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك. يعني انظر، جاء بهذه اللفظة السلام عليكم بدل الحمد لله، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني على من شمته يغفر الله لنا ولكم. إذن قبلها جملتان يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، هنا فقط يغفر الله لنا ولكم. من الآداب في العطاس جاء في سنن أبي داود والترمذي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه على فمه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي أي اللفظين قال، إذن يخفض صوته ويستعمل إما منديلا أو غترته أو ما تلبس المرأة من إحرام، أو فإنها تضع اليد أو الثوب على الفم ومع خفض الصوت وغض الصوت. نأتي إلى مسألة أخرى وهي ما إذا عطس ثلاثا فأكثر. جاء في صحيح مسلم وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. هذا لفظ رواية مسلم، ولأبي داود نحوه ولم يقل أخرى، ورواه الترمذي بلفظ قال سلمة عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. وجاء في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. لا يشمت بعد ثلاث، وإنما ورد يقال أنت رجل مزكوم، وإما أن يدعو له بالسلامة بالعافية. عندنا مسألة خارج باب العطاس، ولكنها واردة في أحاديث كثيرة، وهي التثاؤب، كما في الحديث: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. الحديث: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. إذن في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب إنما هو من الشيطان، وأنه يرد ما استطاع، يكظم ما استطاع، يكظم فاه ما استطاع، ولا يصدر صوتا. عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. يعني إما أن تتحكم أنت بكظم التثاؤب عن طريق الفم، أو بوضع اليد على الفم. قال ابن حجر رحمه الله: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. يقول ابن العربي المالكي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال: والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء، وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. ويقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا على المتثائب ألا يرفع صوته بالتثاؤب، كأن يقول ها أو آه، يصدر أصواتا، لأن ذلك مدعاة لضحك الشيطان عليه. لأنه في الحديث مر معنا: إذا قالها ضحك الشيطان. وفي رواية عند الإمام أحمد: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقول آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. وهنا تنبيه آخر، وهو أنه اعتاد بعض الناس على التعوذ، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب، ولا دليل على ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، الأدب 17، تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. وقد دل على إيضاح هذا الأدب نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا الباب، باب تحريم التهاجر بين المسلمين بدون علة، بدون سبب، فإن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، لا يؤمن أحدكم، حديث حمزة أبي حمزة أنس بن مالك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أنه أو على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل، الصرم المقاطعة، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية، لأن القرين بالمقارن يقتدي، المخاللة، فلينظر أحدكم من يخالل، أحيانا الصديق هذا يفسد عليك دينك ودنياك، فتحاول جاهدا ألا تكون في أكثر أوقاتك معه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، مقاطعة، خصومة من أجل حظوظ الدنيا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. فانظروا إلى هذا الحرمان العظيم. الحديث في صحيح مسلم: عندما تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى فيغفر سبحانه وتعالى لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا اثنين بينهما خصومة من أجل أمور الدنيا ومن أجل حظوظ النفس. فيقول الله عز وجل: أنظروا أجلوهما أخروهما حتى يصطلحا. ولذا الأمر عظيم، لا تكون المقاطعة والمخاصمة من أجل حظوظ النفس أو من أجل أمور الدنيا، لأنه مر معنا البارحة ولله الحمد والمنة تفصيل الضابط في هجر العاصي وفي المبتدع، وأيضا تفصيل للعلماء في هذا الباب. إذا لما سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة، فأجاب رحمه الله تعالى: الضابط أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فلا تهجره. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد في معصيته وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة. أما لو كان هجره ينفع، كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع، فهنا هجره حتى يرتدع. فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرته ولكنه لم يرتدع فعد وسلم عليه ولا تنسى النصيحة. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجنا أيها المباركون إلى النصح وإلى التغاضي وإلى الدعوة بالحكمة وإلى معالجة الأمور بالرحمة كذلك، ما أحوجنا إلى ذلك جميعا والله أيها المباركون. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نقرأ في هذا الباب العظيم، وأن نقرأ شروح العلماء الربانيين لمثل هذا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، يقول أيضا العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض. فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أن يكرهه في قلبه لأنه أخوه. ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، ولا تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما فيه من الإيمان، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يتسرع أحدنا في مثل هذه الأمور. في هذا الأدب أيها المباركون يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. أسأل الله السلام والعافية. بل إنه المسألة عظيمة، قد يكون الهجر لمدة طويلة، وقد يكون المتهاجران أخوين لأم وأب، نسأل الله السلامة والعافية، من أجل حظوظ الدنيا، إما ميراث وإما كذا وإما فتح باب على باب وإما نافذة وإما جار وجار. وتأملوا جميعا، نتأمل هذا الحديث، ما جاء عن أبي خراش الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فعندما تتأمل هذه المدة، وبعض الناس قد يطيل المدة أكثر من سنة، تجد بينه وبين أخيه خصومة من سنوات عدة، فلنكن من العقلاء. وكل هذا من أجل حظوظ الدنيا، ليس لمسوق شرعي، ليس من أجل الله تبارك وتعالى، ليس من باب الولاء والبراء والحب والكرم في الله تبارك، إنما من أجل حظوظ الناس. والله وإني لأعرف في مجتمعاتنا من يبغض شخصا من أجل أنه ينتمي إلى تشجيع فريق، خصم فريقه، فيصبح بينهم من العداوة كذا. فالله المستعان، ما أحوجنا إلى أن نتدبر أيها المباركون. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، الإفساد، تغيير قلوبهم، تقاطعهم، تدابرهم. فالمسألة عظيمة. يقول الوالد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في الأفنان الندية بعد إيراد بعض النصوص، يقول: ففي هذه النصوص الكريمة نهي صريح وتحذير بليغ، يحمل الرحمة للمسلمين ذكورا وإناثا، لئلا يقعوا في جريمة الهجران التي تتنافى مع أخلاق أهل الإيمان وتتفق مع صفات أهل الفسق والعصيان، فيجب على المسلم العاقل أن يرحم نفسه، وذلك بالإحسان إلى إخوانه المسلمين بشكر المحسن منهم على إحسانه، والتجاوز عن المسيء منهم، وكظم الغيظ عن صاحب الزلة احتسابا لوجه الله. هذه الكلمة نحتاج أن نقف عندها قليلا، تكظم الغيظ عن صاحب الزلة احتسابا لوجه الله. الآن قد يزل من كان أقرب قريب لك أو أقرب صديق، فيبلغ خبره الآفاق وأنت تسب فيه وتشتمه، فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا الأمر. قال رحمه الله أيضا: وحرصا على بقاء رابطة الإيمان قوية متينة بين المسلمين والمسلمات، وخوفا من الوعيد الشديد الذي يترتب على الهجران المنهي عنه شرعا. أما هجر أصحاب البدع لا سيما أهل البدع المكفرة أو الخطيرة على أمة الإسلام فليس من هذا الباب، وإنما هو مأذون فيه شرعا، زجرا لأهل البدع وتطبيقا لمنهج الولاء والبراء في الإسلام فيهم. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرحمة ومن أهل الرفق بإخواننا بمن هم من أهل الصلاح والإصلاح، ومن أهل الصلاة جمعة وجماعة، ومن أهل التوحيد الخالص ولله الحمد والمنة، حتى وإن زل في أمر اقترب منه وكن كالطبيب يعالجه وينصحه. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها المباركون. بما تزول أو بما يزول الهجران؟ يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله، قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. يعني كانا صديقين يرجعان كما كانا. نأتي إلى الباب الذي يليه، الباب 18، وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله. وقد دل على هذا الأدب ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا الحديث تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لتشميت العاطس، ومعنى التشميت الدعاء بالخير والبركة للذي عطس. وقال بعض أهل العلم في معنى التشميت معناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. ويروى بالسين التسميت، ومعناه جعلك الله على سمت حسن، أي على خلق حسن. فهذا الباب باب عظيم، نحتاج إلى أن نتعلم الآداب التي فيه. قال ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. انتهى كلام. فعندما يأتي هذا العطاس يحمد العبد ربه، يحمد الله تبارك وتعالى. تحدث أمور لا يعلمها إلا الله، والآن الطب الحديث كشف فيها أمورا، وذكروا بأنه كما ذكر ابن القيم قديما دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته إلى آخر ما قال. وتشميته قول يرحمك الله، أجمع علماء الأمة على أن التشميت مشروع، واختلفوا في وجوبه. يعني هل واجب، واجب فرض عين أو كفاية؟ قال ابن بطال رحمه الله ذهبت طائفة إلى أنه واجب متعين على كل من سمع حمد العاطس، هذا قول أهل الظاهر. واحتجوا بحديث فحق على كل مسلم أن يشمته، والحديث بروايته الطويلة إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه، حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. بقية الحديث وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. إذن هؤلاء القائلون بالوجوب أنه فرض عين فوجب على كل سامع، يقول ابن بطال وذهب الطائفة إلى أنه واجب على الكفاية كرد السلام، هذا قول مالك وجماعة، وقال آخرون هذه طائفة ثالثة هو إرشاد وندب وليس بواجب، يعني أنه مستحب مندوب، وتأولوا فحق على كل مسلم أن يشمت أن ذلك في حسن الأدب وكرم الأخلاق. إذن ثلاث طوائف، الطائفة الأولى القائلة بالوجوب على التعيين فرض عين، والثانية على أنه على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر، والثالثة على أنه ندب مندوب فقط ليس بواجب. وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب،
منها حديث صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا. هنا شرط وقيد، إذا عطس فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، ما جاء بالسبب فلا يشمت. وأيضا يشهد لذلك ما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء، من حديث أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحد العاطسين ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. ما أحوجنا أن نتنبه، إذا عطس أحدنا فليحمد الله تبارك وتعالى على النعمة. أيضا ورد من الأحاديث في الصحيحين حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس، هذا أمر تشميت العاطس وهو الشاهد معنا، وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم. وأيضا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية أخرى لمسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. إذن بيان شافي حقوق المسلم على المسلم. ثم ماذا يقول هذا المشمت وماذا يقول العاطس؟ جاء في أحاديث في روايات مختلفة جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. إذن الأولى الحمد لله فقط، والثانية الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو أي العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا جملة تقال الحمد لله على كل حال، فيها زيادة على كلمة الحمد لله، وفيها قول المشمت له يرحمك الله، وقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. يدل لذلك ما جاء عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، يعني جاء بهذه، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إذن هذا يشهد للرواية الأولى. جاء في موطأ الإمام مالك زيادة من العاطس حينما يشمت، يعني عندما يقال له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. إذن هنا فيه زيادة على يهديكم الله ويصلح بالكم، يرحمنا، يقال بدلا منها يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك. يعني انظر، جاء بهذه اللفظة السلام عليكم بدل الحمد لله، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني على من شمته يغفر الله لنا ولكم. إذن قبلها جملتان يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، هنا فقط يغفر الله لنا ولكم. من الآداب في العطاس جاء في سنن أبي داود والترمذي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه على فمه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي أي اللفظين قال. إذن يخفض صوته ويستعمل إما منديلا أو غترته أو ما تلبس المرأة من إحرام، أو فإنها تضع اليد أو الثوب على الفم ومع خفض الصوت وغض الصوت. نأتي إلى مسألة أخرى وهي: ما إذا عطس ثلاثا فأكثر؟ جاء في صحيح مسلم وغيره عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. هذا لفظ رواية مسلم. ولأبي داود نحوه ولم يقل أخرى. ورواه الترمذي بلفظ. قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. وجاء في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث، لا يشمت بعد ثلاث. وإنما ورد يقال أنت رجل مزكوم، وإما أن يدعو له بالسلامة بالعافية. عندنا مسألة خارج باب العطاس ولكنها واردة في أحاديث كثيرة، وهي التثاؤب، كما في الحديث: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. الحديث: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. إذن في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب إنما هو من الشيطان، وأنه يرد ما استطاع، يكظم ما استطاع، يكظم فاه ما استطاع، ولا يصدر صوتا عند مسلم. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. يعني إما أن تتحكم أنت بكظم التثاؤب عن طريق الفم، أو بوضع اليد على الفم. قال ابن حجر رحمه الله: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. يقول ابن العربي المالكي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال: والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء، وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. ويقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا على المتثائب ألا يرفع صوته بالتثاؤب، كأن يقول ها أو آه، يصدر أصواتا، لأن ذلك مدعاة لضحك الشيطان عليه. لأنه في الحديث مرة معنا: إذا قالها ضحك الشيطان. وفي رواية عند الإمام أحمد: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. وهنا تنبيه آخر، وهو أنه اعتاد بعض الناس على التعوذ، يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب، ولا دليل على ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.